هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة.
استمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والشاب الكسول. في يوم من الأيام، وبينما كان أدهم عائدا من الخارج وقت الغداء، دخل إلى المنزل وبرفقته شاب يكبره بعشر سنوات، قوي البنية، طويل القامة، عليه علامات الصحة والعافية. من هذا يا ترى؟ وقبل أن أفكر في الإجابة قال أدهم:
لقد عدت يا أمي، ومعي صديقي مرتاح، لقد جاء ليتناول الغداء عندنا.
خرجت كريمة لاستقبال صديقي أدهم، وإذا هو شاب كبير، الأمر الذي أثار استغرابها، ولكن كريمة كعادتها تصرفت بلباقة جمة وقالت:
أهلا يا مرتاح، تفضل إلى طاولة الغداء.
تحسس مرتاح كرشه الصغير بشهية وقال:
كم أنا سعيد بتذوق طعامك يا سيدة كريمة. فأدهم لم يتوقف عن الحديث عن نكهته اللذيذة.
أدهم يبالغ دوما.
وعلى طاولة الغداء التقى جحا بصديق أدهم الجديد لأول مرة، وشعر ببعض العجب من فارق العمر بين الاثنين. قال:
لابد أن لك مهنة تمتهنها يا مرتاح، فماذا تفعل؟
اضطرب مرتاح وظهرت على وجهه علامات الارتباك، وقال في صوت متعن:
الحقيقة أن والدي يريد مني مساعدته في دكانه، لكني لست مقتنعا بذلك بعد.
ولما ذلك يا مرتاح؟
إن والدي يستيقظ قبل صياح الديك، وينزل كل يوم لفتح محله ومقابلة الناس، ويقضي اليوم في إقناعهم بشراء القماش، وبعد يوم حافل يعود إلى المنزل.
وماذا في ذلك يا مرتاح؟ ألا تظن أن لكل عمل مشقته الخاصة؟
إنها مهنة صعبة، ثم أني لست بحاجة إلى العمل، فنحن عائلة ثرية، ووالدي لديه الكثير من المال الفائض، فلماذا على ابنه الوحيد المدلل أن يحمل؟
شعر جحا بالغيظ من منطق مرتاح، وشعرت أنا بالغيظ أيضا، فأنا أيضا كان يمكن لي أن أرعى طوال اليوم في الحقول الخضراء، ولكني أثرت أن أعمل لتحصيل لقمة عيشي. وفي اليوم التالي، وعند حلول موعد الغداء، عاد مرتاح مع أدهم لتناول الطعام في بيتنا، فرحبت به كريمة مجددا. وحين جلسوا على المائدة لم يكن جحا حاضرا، فقد كان يتناول الطعام مع التجار في السوق لانشغاله ببعض الأعمال. وعلى مائدة الطعام تبادلت كريمة أطراف الحديث مع مرتاح وأدهم، الذي أخذ يتناول الطعام بشراهة.
وماذا فعلتما اليوم يا فتية؟
تسابقنا في القفز في النهر.
أها، وغلبت أدهم بأعلى قفزة.
وهل أمضيتما النهار كله في النهر؟
لا، فقد عددنا الخرافة في المرعى القريب،
وكان عددها 154.
بل 156.
لا، لقد أعدت عد خروفين.
شعرت كريمة بضرورة قطع هذا الحوار الغريب عن الخراف. ومعها كل الحق بصراحة، فنحن نشقى ونتعب، وأدهم ورفيقه يعدان الخراف.
يعني أنكما لم تعملا شيئاً مفيداً منذ الصباح.
هوني عليك يا خالتي كريمة، فغداً يعود أدهم إلى صداع الكتاب، دعيه يستمتع لبضعة أيام.
وماذا ستفعل أنت حينها؟
سأبحث عن صديق جديد.
شعرت كريمة بالاستياء من استهتار مرتاح، ولكنها صبرت نفسها بأن مرتاحاً ضيفهم. طبعاً حدث كل هذا قبل أن يعود مرتاح في اليوم التالي لتناول الغداء معنا مجدداً. وفي هذه المرة كان جحا حاضراً، فرحب بمرتاح وسأله:
يبدو أنك لا تحب طعام بيتكم يا مرتاح.
بل أحبه جداً، فأمي أفضل طاهية على وجه هذه المعمورة. أتمنى ألا تزعجك صراحتي يا خالتي كريمة.
وإن كان الأمر كذلك، أليس غريباً يا مرتاح أن تفوت وجبة الغداء في منزلكم لثلاثة أيام متتالية؟
الحقيقة أن هذا الأمر ليس بإرادتي يا عم جحا، فقد منعتني أمي من تناول الطعام في المنزل بحجة أن من لا يعمل لا يأكل.
يا للعجب، وكيف حللت هذه المعضلة يا مرتاح؟
أتناوب على تناول الطعام في بيوت رفاقي، وتبدو فكرة ناجحة.
اعتلت وجه جحا نظرة ماكرة، وعرفت أن حديث مرتاح لم يمر عليه مرور الكرام. وبعد الغداء همس جحا لكريمة بشيء، ثم خرج لقضاء بعض أعماله. وفي اليوم التالي دق باب المنزل مجدداً، ففتحت كريمة الباب لمرتاح وبصحبته أدهم، وبدلا من أن تستقبلهما قالت:
عذرا يا مرتاح، فنحن سبقناكم في تناول الغداء اليوم، كما أن أدهم سيكون مشغولا بمساعدتي في بعض شؤون المنزل، يمكنك أن تزوره في وقت لاحق.
ثم سحبت كريمة أدهم إلى الداخل وأعطت مرتاحا هميانا صغيرا وأطبقت الباب، فاستبشر مرتاح ظناً أن الهميان يحوي بعض النقود، وما أن فتحه حتى وجد خيطاً، ومضى حزيناً خائب الرجاء وجائعاً. فخرج وراءه جحا وأخذني معه لنراقبه من بعيد. وهناك قبالة النهر جلس مرتاح يتأمل الخيط ويندب حظه، فتنكر جحا بزي رجل عجوز بلحية طويلة بيضاء، واقترب من مرتاح وجلس إلى جواره.
ماذا تفعل هنا أيها الشاب؟
كما ترى يا عم، أندب حظ العاثر.
ولم حظك عاثر؟
لأني جائع وليس هناك من يطعمني أو يسقيني.
وأين أهلك؟
رفضوا إطعامي بحجة أني كبير ويمكنني الاعتماد على نفسي.
وكيف أكلت في الأيام الماضية؟
كنت أتنقل بين بيوت رفاقي، ولكن حتى هؤلاء أغلقوا أبوابهم في وجهي.
يبدو أن حالك صعب رغم أنك تبدو شابا قويا ذكيا.
تخيل يا عمي، قصدت صديقا لتناول الغداء في منزله فأعطتني والدته هذا الخيط وكأنها تسخر مني.
أنا واثق أنك ذكي أيها الشاب. ما اسمك بالمناسبة؟
اسمي مرتاح يا عم.
حاول أن تسخر ما تملك لتحصل على طعامك يا مرتاح.
لكني لا أملك شيئا سوى هذا الخيط يا عم، فماذا أفعل به؟
أهناك ما يؤكل هنا حولك؟ فإني جائع مثلك، وأنا رجل عجوز طاعن في السن، ولا قوة لي لأجد الطعام مثلك.
فكر مرتاح لبرهة ونظر إلى الخيط في يده وقال:
يقال أن سمك هذا النهر شهي، لكني لا أعرف كيف أصيد سمكة.
وأنا أيضا لا أعرف شيئا عن الصيد، لكني أقترح عليك أن تستخدم ما عندك.
صمت مرتاح قليلا وتجول حول المكان وكأنه يبحث عن شيء، ثم أخذ قطعة معدنية رآها مرمية وربطها في الخيط، ثم رمى الخيط في النهر وانتظر. وهنا سأله جحا:
ماذا تفعل يا بني؟
أجرب الصنارة التي صنعتها يا عم. وجدت قطعة معدنية حادة فربطتها بالخيط الذي أعطتني إياه والدة صديقي.
وبينما كان جحا يحادث مرتاحا، علقت سمكة بالصنارة البدائية التي صنعها مرتاح.
لقد علقت السمكة بالصنارة، يا للعجب!
سحب مرتاح الخيط وأخرج السمكة بهدوء، بينما نظر جحا إليه بعين الفخر وقال:
أحسنت يا مرتاح، أنت شاب ذكي.
وأشعل مرتاح نارا باستخدام الحصى وشوى عليها السمكة وتقاسمها مع جحا الذي قال له بعد أن أنهيا طعامهما:
كيف وجدت طعم هذه السمكة؟
إنها ألذ سمكة أتذوقها في حياتي يا عم. عذرا يا عم، غاب عني أن أسألك عن اسمك.
وهنا خلع جحا ملابس التنكر وكشف عن هويته.
العم جحا؟
رأيت فيك شابا طموحا وذكيا، ولكن متراخيا معتمدا على الآخرين.
خجل مرتاح من الانطباع الذي تركه عن نفسه وخفض رأسه وقال:
لقد تعلمت الدرس بطريقة عملية يا عم جحا، ولقد عرفت قيمة أن أحصد قوت يومي بيدي، فشكرا لك على ما فعلت.
وهكذا تعلم مرتاح أن يعتمد على نفسه وعقله في تحصيل قوته. ومن يومها ونحن نرى نضوج الشاب القادر كلما زارنا لتناول وجبة معنا، زيارات باتت تأتي من موضع المحبة وليس الحاجة. أما أنا فقد علمت من البداية أن العبرة ليست في أن يعطيك الآخرون تفاحة كل يوم، بل في أن تعرف كيف تقطفها بنفسك.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.